هنا استدل به الذين يقولون ان علم الله جل وعلا مستأنف، استدلوا بمثل هذه الآية، وهذا غلط ولا شك من جهة، منها ان علم الله جل وعلا في القرآن لما كان وما سيكون هو الحاضر والمستقبل وكل شيء، وايضا يا رب الله لم يكن لو كان كيف كان يكون. واما ما ذكر فيه تأليل الشيء حتى يعلمه الله جل وعلا فهذا يراد به اظهار العلم السابق لله جل وعلا لكي يكون العلم به مشتركا بين فاعله وبين الله جل وعلا حتى تكون الحجة على العباد أعظم. قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. استدل أهل العلم بهذه الآية على الجزء الأخير من متعلق العلم، وهو أن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال هنا جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم يعني من الزمن ما يستقبلونه، ما يفعلونه الآن وما يستقبلونه، ويعلم ما خلفهم ما خلفوه من الأعمال، وهذا متعلق بالجليل والصغير من الأمور، الكل يعلمه الله جل وعلا، هذه صفته تبارك وتعالى. قال هنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، علم الله جل وعلا لا يحيط به أحد من خلقه إلا إذا علم الله جل وعلا الخلق شيئا من ذلك. فإذا الأصل أن الخلق لا يعلمون شيئا إلا بتعليمه من الله جل وعلا، إما من جهة التعليم الغريزي، وإما من جهة التعليم التجريبي، وإما من جهة التعليم الشرعي، يعني من جهة ما يكتسبون في حياتهم من العلوم، كما قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره، أو العلم التجريبي أو العلم الشرعي. وأما علم الغيب فهذا خاص بالله جل وعلا، لا يعلم أحدا غيب الغيب إلا الله جل وعلا، إلا أن الله يطلع الرسل بخاصة يعني رسل الأنبياء على بعض الغيب، كما قال سبحانه في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني فإن بعض الرسل يطلعهم الله جل وعلا على بعض المؤيدات، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلع على كثير من المؤيدات ليكون ذلك دلالة من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام، قد أخبر بأشياء ستكون، وكل ذلك ليس علما ذاتيا له عليه الصلاة والسلام، بل كان بتعليم الله جل وعلا له، كما قال هنا إلا من ارتضى من رسول، وكما قال في هذه الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وجه الدلالة على ما ذكرنا أن قوله بشيء هذه نكرة جاءت في سياق النفي في قوله ولا يحيطون بشيء، وهذه النكرة تدل على العموم لأنها جاءت في سياق النفي، النفي إذا جاء بعده نكرة دل على العموم، وأيضا هذا عموم في الأشياء، والشيء هو ما يصح أن يعلمه، ولا يحيطون بشيء الشيء ما يصح أن يعلم، إما نظرا إلى الحاضر أو نظر إلى أنه سيؤول إلى العلم، كما قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني لم يكن يصح أن يعلم علما مذكورا، يعني لم يكن شيئا يستحق أن يذكر لأنه لم يكن شيئا يستحق أن يعلم لأنه غائب، قال لم يكن شيئا مذكورا لأنه في صلب أبيه أو في كرائم أمه. قال هنا ولا يحيطون بشيء من علمه، من هنا تبعيضية من علمه يعني من بعض علمه، وهذا فيه تأكيد آخر. قال إلا بمشيئة، يعني إلا بمشيئته، إلا بمشيئته. فإذا لا أحد يعمل شيء من علم الله إلا إذا أذن الله جل وعلا بذلك. قال بعدها وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، وكرسي الله جل وعلا هو موضع القدمين وهو ليس العرش. ومن فسره بالعرش من السلف الحسن وغيره فإن هذا غلط. الكرسي شيء والعرش شيء آخر، هكذا دلت السنة. وأصل مادة الكرسي أصلها من الجمع، أصلها من الجمع، والاختلاف، الجمع والاختلاف، هذه أصل مادة الكرسي. وإذا تبين ذلك فإن الكرسي مشتق من التكرس وهو الجمع، أو من الكرسي وهو الجمع، وهو غير مادة العلم تماما. ومادة العرش هي مادة العلو والارتفاع. قال ومما يعيشون نكروا لها عرشا، هذا العرش يدل على ارتفاع. أما مادة الكرسي في اللغة فهذه دالة على الجمع المختلف، ولهذا تسمى الكراسة كراسة، لأن فيها جمع الأوراق على وجه الاختلاف وعدم التناقض بينها. وسمي الكرسي كرسيا لأن العيدان تجمع على نحو مختلف بحيث يمكن استخدامه للجلوس عليه. وقد قال بعض الناس إن الكرسي هنا في قوله وسع كرسيه إن الكرسي هو العلم، وينسب ذلك لابن عباس، وقد ساق ذلك ابن جرير، ولكن إسناده ضعيف لا يحتج به، ولا يمكن أن يقوى في مبادة الرواية الأخرى لابن عباس التي هي وسع كرسيه، وأن الكرسي بمعنى أن الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، وهما دل من السنة على ذلك. مادة العلم غير مادة الكرسي. ومن الأخطاء البينة أو الظاهرة التي حشيت بها بعض كتب العقيدة ما جاء في حاشية كتاب شرح العقيدة الطحاوية في الطبعة الأخيرة التي ألف عليها الأرناؤوط، حيث جعل فيها في موضع منها جعل تعليقا واسعا حينما تكلم عن الكرسي، رجح فيه أن الكرسي العلم، واستدل على ذلك بهذه الرواية التي ذكرت، رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم. ورمز بعض الأئمة الذين ضاعفوا الرواة وابن منده وغيره بعبارات لا تليق بل عبارات منكرة، ورجح أنها العلم. هذا مما يجب أن يفتخى في تلك التعليقات التي لا تمت إلى العقيدة السلفية بصلة. مادة الكرسي غير مادة العلم. يقولون إن ابن جرير ذكر بيتا أو شرح بيت يدل على أن الكرسي هو العلم، ذلك قوله قول الشاعر في وصف رجل قانص قال حتى إذا محتاجه تكرس، حتى إذا محتاجه يعني احتاج ما قنصه تكرس. قال معنى تكرس أي علم، يعني علم أنه محتاجه. وهذا بعد أن ابن جرير حان إليه مستدلا لمن قال إن الكرسي هو العلم، لكن هذا بعض من جهة أن قوله حتى إذا محتاجه تكرس هذا على المادة، من أن الكرس والتكرس هو الجمع، وذلك أن الذي يقتنص شيئا إذا احتاجه وصار بيديه جمعه له حتى إذا ما احتاجه تفرس يعني جمع نفسه له وضمه إليه. وهذا وصف أنه يعني من الشاهد وصف أن هذا حريص على هذا القنص على هذا الذي صاده وأنه من حرصه عليه بعد حيازته ضمه إلى نفسه متمسكا به خاشيا من فراره. قالوا ويقال للعلماء الفراح وذلك لأنهم أهل العلم وهذا يدل على قولهم يدل على أن معنى الكرسي هو العلم لكن هذا أيضا باطل فإن مادة الكرسي غير مادة العلم أنا هذا من التأويلات الباطلة فإن الكرسي الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة بدون خلاف بينهم أن الكرسي هو موضع قدمي رب العزة جل وعلا وتعالى وتعظم وتعالى وتقدس. قوله هنا وسع كرسيه إذن الكرسي هو موضع قدمين وأما القولان الآخران فباطلة وهما قول من قال أن الكرسي هو العرش والثاني قول من قال أن الكرسي هو العلم والصواب أن الكرسي غير العرش وغير العلم. وسع كرسيه نعم هو العشائرة ما يجعلون الكرسي الكرسي عندهم هو العرش قد يجعل بعضهم هو العلم عندهم الكرسي والعرش واحد. قال وسع كرسيه السماوات والأرض فدلت السنة على أن السماوات والأرض منها في جوف الكرسي كدراهم ملقاة في ترس يعني أنها قليلة قليلة وأن يعني أنها بالنسبة للكرسي محدودة محدودة الحجم الحيز وأن الكرسي أعظم منها بكثير والكرسي بالنسبة للعرش أيضا حلقة أرضية في ثلاث من الأرض والعرش لا يقدر قدره إلا ربه جل وعلا. قال هنا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده يعني لا يثقله لا يثقل الله جل وعلا حفظهما لا يهوده حفظهما هنا هذا يهود بمعنى ثقل يثقله وقوله هنا لا يهوده يعني لا يثقله حفظهما يعني حفظ السماوات والأرض وحفظ السماوات والأرض متنوع كما قال جل وعلا في آية فاطر قال وما كان الله قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله جل وعلا حافظ للسماوات وحافظ للأرض قامت السماوات بأمره وبحفظه وقامت الأرض بأمره وبحفظه جل وعلا لا يؤوده حفظهما. قال شيخ الإسلام هنا أي لا يحرثه ولا يثقله حفظهما ثم قال جل وعلا وهو العلي العظيم. وهذا وهذان اسمان جليلان اسمان آخران مع الأسمان التي سبقت وهو العلي العظيم. العلي يعني من له العلو الكامل المطلق ذلك أن الألف واللام هنا إذا دخلت على علي فإنها تدل على العموم كما هي الألف واللام الذي دخلت على العظيم لأن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل أو اسم المفعول من المصدر. قال هنا وهو العلي يعني الذي له جميع أنواع وأوصاف العلو والعلو ثلاثة أنواع علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والله جل وعلا له هذه جميعا له علو الذات وله علو القهر وله علو القدر سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. إذن فقوله جل وعلا هنا وهو العلي تفسير العلي أنه ما يشمل جميع أنواع العلو الثلاثة علو الذات وهو العلي في ذاته العلي في قهره العلي في قدره جل وعلا. قبل السابعة المؤولة يؤولون جميع ما في القرآن من صفة العلو أو صفة الفوقية بغير صفة علو الذات لأنهم ينكرون علو الرحمن جل وعلا علو الذات فتجد ان المبتدع قد يسكتون العلو، يقول العلو لله ثابت، ويعنون به علو القدر وعلو القهر. اما علو الذات فهو مما يشرقون به، بل عندهم ان ذلك يلزمه الجهل ويلزمه التحيز والتجسيم الى اخره، وعندهم ان الله جل وعلا في كل مكان حال بذاته تعالى جل وعلا وتقدس وتعظم عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهو العلي يعني من له صفات واوصاف العلو وانواع العلو جميعا، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى العظيم الذي كملت له انواع العظم. قال شيخ الاسلام رحمه الله بعد ذلك: لهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ذلك لأنها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وفيها اسم الله الأعظم. وتبين بهذه الآية أن فيها قاعدة الصفات، ففيها الوصف المفصل، وفيها النفي المجمل، وفيها إثبات الكمالات لله، وفيها أنواع من أسماء الله جل وعلا وأنواع من صفات الله جل وعلا. ففيها أولا أن المستحق للعبادة فيها إثبات توحيد الإلهية بقول الله لا إله إلا هو، وفيها إثبات اسم الله الحي أنواع الحياة والقيوم وما في ذلك من الصفات. فيها إثبات الشفاعة عنده وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن، وفيها إطلاق صفة العلم وكرسي الرحمن جل وعلا وأسماء الله جل وعلا العلي والعظيم. أما النفي الذي جاء فيها فقط في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما هذا نفي مفصل، لكن كما ذكرنا النفي المفصل لا يعنى به حقيقة النفي، وإنما يراد منه إثبات كمال الضد وضد الاكتراث والثقل، ضده كمال كمال القوة وكمال القهر وكمال الجبروت وكمال العزة والقدرة له جل وعلا. ولا يؤوده حفظهما لما لكمال عزته وقوته وقهره جل وعلا وكمال جبروته وقدرته سبحانه وتعالى. إثبات إيش؟ يعني فيه إثبات الشفاعة. نعم، الشفاعة هنا في أثبتت ونفي. فيه إثبات أن الشفاعة نافعة عند الله، وفيه نفي أنها تنفع عند الله مطلقا، بل إنما تنفع بشرط ذكر هنا وهو إذن الله جل وعلا. نعم صحيح، لكنه يعني جمع بين الإثبات والنفي، هذا متعلق بالشفاعة وفي إثبات الشفاعة. يعني نقصد الجمع بين النفي والإثبات والشفاعة. هنا الشفاعة، هنا يعني إذا نظرنا إلى قبول الشفاعة نعم هذا من الله جل وعلا، لكن الشفاعة نفسها هذه من العدل. الإذن من الله جل وعلا، الإذن مثبت، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نهي أن يكون ثم شفاعة إلا بإذن الله جل وعلا، ولهذا ذكرت لك أنه حفر، هذا أحسن من الآخر. هو الآن يأتينا بعد ذلك تفصيل الكلام على علو الله جل وعلا وقومه وأزليته وأبديته، نجيب عن بعض الأسئلة. هذا مخالف علم الله جل وعلا بالكليه دون الجزئيه، هذا قول واحد من الفلاسفه، وحذاق الفلاسفه ردوا عليه، مثل ابن ملكى فيلسوف في كتابه المعتبر اثبت العقل ان الله جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات، هذا سؤال ما نحب نطول على كلام. يقال من ذكر الإجمال على أن الكرسي هو موضع القدمين من أهل العلم. الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه. إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معنى الإجماع. وإذا خالف أحد واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر. فنجد أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له صورة، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك، كلهم يريدون ذلك. فأتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصور وتأوله، يعني حديث الخاص أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وحمل حديث خلق الله آدم على صورته يعني على غير صورة الرحمن وأنكر ذلك، فهذا عد من عواطفه رحمه الله. ولم يقل أن ذلك في خلاف للإجماع أو أنه قول آخر. فإذا الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان في خلاف فيها عند بعض التابعين، حصلت من هذا وقائع وتبع التابعين، والمسألة تذكر بإجماع. وقال أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا ما في وجود الخلاف في عند بعض التابعين وتبع التابعين، لكن ذلك الخلاف قبل أن تقر عقائد أهل السنة والجماعة. ولما بينت العقائد وقررت وأوضح الأئمة وتتبعوا فيها الأدلة وقرروها، تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين، لأن هذا في مخالفة للأدلة، ويكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول. إذا خلاصة مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. يقول كيف يسترق الشياطين السمع وكيف يصل إليهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشياطين لهم أوصاف غير أوصاف ابن آدم، فمما جاء في الكتاب عن السمع أن بعضهم يرفض بعضهم ويعدو بعضهم بعضهم حتى يبلغوا السماء، يعني الدنيا فيسمعون ما أوحى الله جل وعلا، فربما لكف أحدهم الخبر من السماء قبل أن يصله الشهاب فيلقيه على من تحته ثم يصل إلى الأرض. وثمان استراق الشياطين للسمع له ثلاثة أحوال، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في أثناء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد حياته عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة كان كثير جدا كثير جدا يخطف الشياطين الخبر وتلقيه على الكهنة، وأظن شأن الكهنة جدا. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه امتنع ذلك إلا في النادر جدا، امتنع كما قال جل وعلا: وأنا وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقالت الآية الأخرى: إلا من خطف الخطفة فأتباعه شهاب ساحب. فملئت السماء حرس شديد حتى وشهب، حتى إذا بلغ الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وسمع الوحي في السماء فإنه لا يخطفون فيقع الابتلاء والفتنة من جهة الوحي، فلم يخطفوا شيئا من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا لنبيه. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أيضا عظم اختراقهم، ولكن دون ما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وفوق ما هو أثناء بعثته عليه الصلاة والسلام.
شرح المعظم شرح المعظم
الماضي والمستقبل إلا الكرة في الآية في الكرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا الماضي والمستقبل. والمستأنف، المستأنف اللي ذكرت لك اللي قالوا أن العلم غير هنا إلا ليعلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول، لا لنعلم إيش؟ يعني وجد له قبل ما يعلم، لا يعلم. المقصود هنا إظهار العلم ليكون حجة على الخلق. هل في قول بعض الناس إن الله لا تحيط به الجهات؟ خطأ؟ طبعا الله جل وعلا لا يقال لا تحيط به الجهات، هذا من التعابير، من التعبيرات المبتدعة، تعبيرات اللي ما وردت عن السلف تترك، نفس النفي كذلك عن الإثبات. ما فهمت السؤال؟ والعلم الذي وصف الله به سبحانه وتعالى في القرآن جاء على ثلاثة معاني، الرجاء توضيحها، يعني اللي أنا ذكرته يمكن يقصد الماضي والمستقبل والمستأنف، وضعته أكثر بهذا القدر.
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لكي يعلم وقوله وقتانه وقوله الذي لا يمكن وقوله وهو الحي والقدير لا يمكن الا الاقدام ما يحدث منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يحدث فيها وقوله سبحانه وحده المفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما وصف من وراء الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رب ولا يدرك الا في كتاب مبين وقوله ما تحمل من انت قال فرق الى العلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما محمد يا ارحم الراحمين ثم بعد هذه سبب الكلام على ما سبق من تفصيل الكلام على ايات الصحابه لدخول ذلك في جمله الايمان بالله جل وعلا الإيمان بالله منه الإيمان بما أثبت لنفسه من الأسماء وما أثبت لنفسه من الصفات وهذه جملة تحلى أو تستمر على آيات كثيرة دلت على أسماء الله جل وعلا أو على صفاته من تلكم قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه وهذه الآية من الآيات العظيمة التي فيها إثبات أسماء الله جل وعلا وهي الأول والآخر والظاهر والباطن هذه كلها أسماء الله جل وعلا والأسماء الأولان للقرآن غير متلازمين وأما الإثمان الآخران فإنهما للقرآن متلازمين الظاهر والباطن الظاهر والباطن يعني الباطن لا يطلق إلا ومعه الظاهر وذلك لأن كمال ما يستمر عليه هذا الاسم من نفسه يكمل باسم الله جل وعلا الظاهر مثل النافع والضار فإن اسم الله جل وعلا الضار لا يطلق إلا مقترنا مع اسم الله النافع وذلك لأن كمانه إنما يظهر مع الاسم الآخر وهذا له نظائر في أسماء الله جل وعلا الحسنى فمنها ما يطلق على وجه الانتهاك ومنها ما يطلق على وجه الاستغراق ولا يطلق على وجه الانتهاك من قوله والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذه أسماء استغرق النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه في دعاء الليل حيث قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبل شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أخرجه مسلم وغيره وهذا الحديث فيه تفسير واضح لهذه الاسماء الاربعه. الاسم الاول قال عليه الصلاه والسلام انت الاول اليس قبل اشد، يعني ان الله جل جلاله سبق الاشياء، بل كل شيء موجود انما هو اثر من اثار اوليه الله جل وعلا، يعني ان شرع الله جل وعلا على كل شيء، كل شيء بعده عليه، كل شيء بعده جل وعلا انما قدر عنه، هو الخالق له وهو الذي جعله شيئا مذكورا، فهو سبحانه الاول وليس قبله شيء، واوليته سبحانه بمعنى الازليه، يعني انه جل وعلا لم يزل، وكلمه ازليه هذه منحوته من الكلمتين لم يزل وقيل فيها احد فيما كان مخلوقا له، يعني انه يعلم ان المخلوق سبب ولكنه توكل عليه او وكل شيء يجد في قلبه نيل لهذا المخلوق وتفويض الامر اليه وتعلق القلب بان هذا المخلوق سيحصل المقصود. واذا كان عندك القلب هذا توجه هذا الاندفاع نحو المخلوق فهذا القسم الثاني الذي هو شرك اخر او نوع تشريك، لأنه الفرق بينه وبين الأول أن الأول إسلام والثاني سبب، الأول مقدور الأول غير مقدور والثاني مقدور، من هذه الجهة من جهة أنه يجوز أو لا يجوز. الآية التي بعدها قال قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. نعم يرفع عدم الجواز أو التوكل على الله ثم عليه يرفع الحصر الأمر فيه عدم الجواز، لأن التوكل عبادة قلبية بحتة ليس للمخلوق فيها نصيب. قال أنا وهو الحكيم الخبير، هذان اسمان من أسماء الله في هذه الآية. قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، اسمان من أسماء الله الحكيم والخبير. والحكيم هذا فعيل جاء قبل الألف واللام، وحكيم مبالغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الذي هو حاكم أو محكم، صيغة مبالغة منه. وكل من الاسمين عاد إلى إما الحكمة أو الحكم. وقد تقصد أن قوله الحكيم يشمل شيئين بدلالة اللغة وأيضا بدلالة النصوص الكثيرة التي جاء فيها تفصيل اسم الله الحكيم. الحكيم بمعنى الحاكم، الله جل وعلا له الحكم في الأولى وله الحكم في الآخرة، حكمه جل وعلا في ملكوته نافذ، هو جل وعلا يأمر وكل شيء مطيع له جل وعلا أمره نافذ، فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات والأرض، هو ذو الحكم في الأولى والآخرة، هو ذو الحكم في الأمور الكونية الخبرية من إحياء وإماتة، صحة وسقم، استغنى وفقد، طول عمر وغيره، وكذلك هو ذو الحكم في الأمور الشرعية يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، كما قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله به. فقوله هنا الحكيم اذا اول معنى لها ان يكون الحكيم بمعنى ذو الحكم. والثاني ان يكون الحكيم بمعنى المحكم، حكيم من احكم الشيء، وهو معنى صار محكما له، والله جل وعلا احكم بمعنى حكم كل شيء خلقه، وهو جل وعلا احكم مخلوقاته جل وعلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، احكم كونه واحكم القدر وأحكم الشرع وأحكم الآيات الشرعية وأحكم الأحكام الشرعية، وكل هذه على وجه الإطلاق، فملكوته جل وعلا جاهز على غاية الإخلاص وغاية الجمال لا ترى فيه التفاوت ولا اختلاف. كذلك الحكم الشرعي جاء بغاية الإخلاص كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك قوله الإسلام كتاب حكمت آياته إحكام للقرآن وإحكام للأحكام التي في القرآن وإحكام لما جاء به الرسل سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشرع. بمعنى الأخير للحكيم أنه ذو حكمة، وحكيم بمعنى للحكمة، هذا الذي يتحمس أكثر الناس حينما يقال كلام الحكيم بمعنى أنه ذو حكمة، والله جل وعلا الحكيم بمعنى أنه ذو حكمة، وحكمة الله جل وعلا كما قال سبحانه: حكمة بالغة وما تغني النذر. والحكمة هذه معناها الذي يذكر به أنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. حكمة وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، وأما وضع الشيء في موضعه دون نظر إلى الغايات المحمودة منه إما لعدم أو لعدم رعاية هذا لا يسمى حكمة. وضع الأشياء في مواضعها بعدها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه. الحكمة عدل وزيادة، عدل بمعنى أن وضع الشيء في موضعه المناسب له، وزيادة أنها يراعى فيها الغايات المحمودة من الأشياء. الله جل وعلا حكيم يعني ذو حكمة في أفعاله، في خلقه، في شرعه، في قدره، كل ذلك على وقت حكمة الله جل وعلا. بمعنى أن الله جل وعلا في هذه الأشياء في خلقه وقدره وفي شرعه ودينه وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها. وقوله جل وعلا حكيما يعني أنه يفعل الأشياء لعلة ولحكمة. ففي بسم الله الحكيم إثبات لأن أفعال الله جل وعلا محللة وعلى هو صحيح. وأهل السنة يقررون ذلك تقريرا بالغا ويردون على المبتدعة من الأشاعرة وأشباههم الذين يقولون إن أفعال الله لا يدخلها التعليل، فيفعل من غير علة ولا رعاية لغايات محمودة، بل يفعل الأشياء يعني له أن يفعل الأشياء من غير علة. والحكمة لا بد فيها من مراعاة الغايات المحمودة حتى تصير حكمة، ولهذا يكون التعليل داخلا في أفعال الله جل وعلا. هناك تفصيلات أيضا لهذا الاسم يضيف المقام عن بصيحة. قوله الخبير بكم وهو العلم الحكيم، عيكم فين؟ وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير. قوله وهو العليم الحكيم في هذا الوقت العلم لله، قد تقدم الكلام عليه من قوله وهو بكل شيء عليه، وفيها بسم الله الحكيم قضى في هذه الآية. فشرح هذه الآية مع قبلها يغني عن شرح قوله تعالى وهو الحكيم العليم أو أن الله حكيم عليم ونحو ذلك. قوله هنا الخبير، الخبرة علم في مواطن الخبير من أسماء الله متضمن لصفة الخبرة، وخبرته جل وعلا بالأشياء معناها أنه جل وعلا يعلم بواطن الأشياء على ما هي عليه. فإن معنى أن فلان خبير غير معنى كونه عليما، لأن العلم هو الإدراك، وأما الخبرة ففيها الباطل. وقوة أعظم من ذلك الوقيع، ثم ثلاثة أسماء: العليم، خبير، واللطيف. العليم بالباطن، والخبير بما يصف الأمور الباطنة وخبرتها على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصف لها، والثالث اللطيف، وهذا من أوسعها نحن وأقلها دخولا في الأشياء. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا في هذه الآية اسمان من أسماء الله، وهما الحكيم والخبير. قد عرفت قول المبتدعة في الحكمة، وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض المحامي من الله الحكيم.
والله تعالى علم سركم نجوى. طيب الآن السر ما يدخل في الخبير أن نصف هذا العلم؟
نعم.
والله تعالى علم سركم نجوى.
ما في
شيء. أنا ذكرت الشيء أن الخبرة التصلات الأمور، الاختبار الأمور.
نحن الخبرة ليس بالعلم. الخبرة غير العلم. الخبرة معرفة الأمور الباطنة على ما هي عليها. قد تكون معلومات، يعني قد تكون مسموعات، قد لا تكون، قد تكون مبصرات، وقد لا تكون، قد تكون معللات، وقد لا تكون. معنى من العلم يعني مسكوت او اخطا. السر ليس معلوم لله جل وعلا، حتى ما ينادي به المرء نفسه هو معلوم جل وعلا، معلوم له جل وعلا، ليس بذلك نحن سرا اخلاق من ذلك او احسن من ذلك، هي معرفه بواطن الامور، بواطن الامور التي السر لا بد ان يكون معلوم لاحد، حتى لك انت ما تذكر لنفسك بينك وبين نفسك هو معلوم لك، بينك وبين واحد وعشر ثم اني دعوتهم بهار ثم اني اعلنت لهم واشرت لهم اسرارا. السر ولو كان خفيا لا بد ان يكون معلوما لاحد، هذا معنى كونه واحد فيه من الظهور. اما الخبير، خبير هذا فيه يعني يتعلق بمواطن الامور حتى من جهه الخلق، من جهه التقدير، ليس فقط من جهه المعلومات. واحد يعني المعلومات يعني المتعلقه علم الرحمن جل وعلا بها، هذه اخص من بسم الله الخبير. خبير في علم بهذه وغيرها سبحانه وتعالى. انا ذكرت لكم سابقا ان اسماء الله جل وعلا بعضها يدري مدى التفصيل، مثل قوله جل وعلا الخالق، قال جل وعلا سبحانه هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. البارئ والمصور هي المرء والتصوير، والمرء والتصوير هي بعض الخلق، يعني الخلق يشمل التصوير ثم البقاء ثم الجيات. فإذا اسم الله الخالق يفصل بغيرها من الأسماء، بعدة أسماء، لكن التصوير قد يكون وحده بدون خلق، وقد يكون المرء هنا يعني أخف. لهذا أسماء الله جل وعلا لا تفهمها أن كل اسم مستقل بمعنى لا يشرحه فيه الاسم الآخر، ليس كذلك، هي مختلفة نعم من جهة دلالتها، لكن قد يشترك الاسم مع الآخر في بعض الدلالة، وهذا نوع لا شك واثق يحتاج إلى مزيد بيان. نقف عند هذا لأن مع العبادة نجيب عن بعض الأسئلة. يقول هل مصطلح التواصل له أصل شرعي أو لغوي، وذلك لشيوعه بين الناس؟ أما له أصل لغوي وكذلك له أصل شرعي، وقد جاء في الحديث عن عمر أنه رأى إخوانا جاءوا من اليمن وليس معهم جاء يحجون بيت الله الحرام، فتعالى عن ذلك قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون في رواية. قال لكم بل أنتم المتواكلون من التواكل، لأنه يعني جعل غيره وكيلا له. تواكل تفاؤل، يعني جعل غيره وكيلا له في ذلك. تواكل لا تواكل من نحن كثير في هذا الكلام. ذكرتم ان التوكل الصحيح هو ما جمع بين التقدير وبين ذلك السبب. سؤالي بعض بعض العلم كما يقول رحمه الله تعالى في الحديث عن السلف الصالح قالوا انهم طوروا قلوبهم الى الله ووصلوا الى درجه من التوكل بحيث لم يحتاجوا الى فعل السلف. واستدل بحديث ابن عباس قال يا رب الاخوان لا يعني لا حركه الا ايش لا سنه الا بحركه ولا ايمان الا شواكل ولا توكل الا الفعل السبب كما قاله غير واحد من السلف. فالفعل السبب من التوكل التوكل كما ويفوض تصريحه امره الى الله ويزال التنبيه عليه ويفوض امري الى الله ان الله رسول من الاله. ان التوكل فهو فعل للسبب اولا ثم تحويل الامر الى الله. لهذا جاء التحريف الذي هو التنبيه وان كان عده بعض العلماء من الضعيف. قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اترك ناقتي واتوكل او اعقلها واتوكل. قال بل اعقلها وتوكل اعقلها فعل للسبب ثم قال وتوكل بواو العطف لانه يشمل الاول الاول ضعف الثاني يعني مثل عقله ضعف توكل لان فعل للسبب. وهذا لا يفهم الله. هذه الصحيح انه انا اتخيل بهذه الافعال ولا يقال هذا العقل لان هذه الافعال العرب لهم اعتقاد فيها خاص. العرب يعتقدون في الكيف اعتقاد خاص ويعتقدون في الرؤية اعتقاد خاص ويعتقدون في التغير ونحو ذلك. فقوله وعلى ربهم يتوكلون يعني تركوا فعل تلك الاشياء توكلا على الله جل وعلا لان فيها حاله خاصه. وبعض السلف كابي بكر وغيره امتنع من اتيان بعض البعض ومن العلاج. ولهذا تنازع اهل العلم هل التداوي من المباح ام من المستحب ام من الواجب. لبان احمد عبد روايتنا قال في روايه انه مستحب وذلك في حمد النبي صلى الله عليه وسلم في قول التداوي عباد الله. وفي روايه اخرى قال مباح تركه بعض السلف مباح تركه بعض السلف يعني ان التداوي هو احد شيء التداوي وليس ثبات الكتاب. ومن اهل العلم من حمل الامر على الوجوه الحداوه وعباد الله ولا تتداوى بحرام. والتحقيق لهذه المساله ان من فعله من السلف اعرف من قلبه قوه يقين وتقوير الامر الى الله وخلص الذي ياتي اليه ويعلم من نفسه انه مع حبه لربه والصدق الذي عليه ان اليه انه لم يملك. هذا لا يصح ان يرشد اليه الناس. اما الناس يجي قال لا تداوى افضل اني ما تداوى ويجي مع نفسه ويترك الدواء فيقع في مصيبه اعظم فيندم على ما فعل فيقع في محرم اخر فيترك امرا مستحبا او يفعل امرا مستحبا ويقع في محرم عظيم.
ومن تركه
نعم
منهم
من أكثر منهم فعلوا التداوي أكثر السلف فعلوا. النبي عليه الصلاة والسلام خوف وأمر بالتداوي ونحو ذلك ورقى عليه الصلاة والسلام ورقي وكل هذا من جنس التداوي. خلنا نشوف هذا ما رضيت فيه ان يقول اللهم اني وكلتك بجميع من ظلمني ان شئت ان تغفر له فقله وان شئت ان تعاقبه فعاقبه ولا تحرمني الاجر. شئت ان تغفر له فاغفر له وان شئت ان تعاقبه فعاقبه. ولا تحرم من هذا الكفر. أو إذا ظلم أحد فغلص أحد بالمرء أن يعفو عن من ظلم كما جاء في قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله والحق عن من ظلم مستحب. والظلم قد يكون في بعض صوره يلتمن به حق للعبد حق لله جل وعلا فحقك أنت لا تعلم تحلف قل هو عن محل الفلان هو عن من يحفظ عن فلان ونحو ذلك. تعاون به على مسألة مهمة حقيقة لا بد من خاصة الشباب أن يرأوها وهي مسألة التحليل. التحليل اللي جاء في السنة الأمر به فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض لاحظ في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوما لا درهم فيه ولا دينار. فليتحلله منه اليوم هذا أمر يعني أنت فيه مظلمة مظلمة بينك وبين أحد فتحلل منه ملك من عرض تحلل منه يا ابن تحلله. هنا المستحب ايضا لمن سئل التحليل ان يحلل دون سؤال عن السلف. وهذا من الخلق من الامور التي ينبغي للشباب ان يذكروها وان يتواضعوا بها سؤال التحليل لا محلل منك او يحملك بحق بدون ما يعلم. ولهذا العلماء تنازعوا في من يختار غيره في من يختار غيره هل يحل هل يسحب غيره ان يحلل. ومنهم من قال لا لا يسأل شيخ الإسلام غير لأنه قد يقع من ذلك مفسد ومنع هذه المفسدة بأن يكون المستحل منه يعني المتحلل منه أن يقول حللت بدون السؤال المفسد قد يكون هذا قد يكون واحد فيه ثم قال وهي وسيلة من وسائل تحقيق المحبة في القلوب لأننا ونسأل الله جل وعلا الجميع الهداية في هذا الزمن كثرة وقوع الناس بعضهم في بعض وخاصة في الشباب وقول بعضهم بعض واغتياب بعضهم ببعض وربما يكون بذلك الظلم عشان الكذب فالتحليل اولى من يفعله اولى المسلمون لانهم اقرب الناس خلال محبه ما يحصل ما تحصل به السنه ثم يفسدون الاخرين. التحليل طيب لان يوم القيامه تقول لانه ان من حسناتك يطوب عليه ثم لا او من سيئاته يطوب عليه. ولهذا صلى الله وسلم على نبينا
محمد. اما الان سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى فما تحمل الأنثى وما تضع إلا بعلمه وقوله تعالى وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ان الله يفعل ما يريد وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذه مساله لما سبق الكلام عليه أن الإيمان بالله جل وعلا يشتمل على الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته كما جاء في النصوص. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق جملة من النصوص التي تدل على أسماء الله وعلى صفاته ثم ذكر منها قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ويقرأ أيضا الآيات المتعلقة بعلمه جل وعلا قوله فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. كذلك في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الآيات فيها جميعا إثبات صفة العلم لله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بالصفات وهي صفة العلم، وهذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا إن الله جل جلاله يعلم لكن ليس بعلم، يعني يقولون إن الله عالم لكن ليس بعلم، يعني ليس بصفة زائدة على ذاته جل وعلا، بل هو يعلم بذاته لا يعلم بصفة، إنما العلم يأتي من ذاته جل وعلا، وهذا باطل، لأن اسم الله جل وعلا العليم مستمر على صفة العلم، والعلم أثبت له جل وعلا كغيره من الصفات بالاسم وبالاسم يعني كالعليم وبالصفة المجردة وكذلك بالأفعال، والأفعال تدل على حصول الحدث، يعني تدل على حصول المصدر مع الزمن المقترن به، وهذا كله يدل على أن العلم الحاصل لله جل وعلا هذا شيء زائد عن الذات، يعني شيء متعلق بالزمن، والذات غير متعلقة بشيء من ذات، فإذا دل على أن صفة العلم لله جل وعلا أنها كسائر الصفات لله تبارك وتعالى، ولأنها صفة مستقلة ذاتية قائمة بالذات لكن ليست هي عين الذات. العليم من أسماء الله جل وعلا هو ذو العلم الواسع، وليس معناه أنه العليم بذاته، وإنما هو عليم بالعلم، يعبر المعتزلة عن ذلك بقولهم عليم بلا علم، معنى قولهم عليم بلا علم يعني عليم بلا صفة زائدة عن ذاته هي العلم، وهكذا يقولون في سائر الصفات سميع بلا سمع يعني بلا صفة زائدة هي السمع، خبير بلا قدرة لا غير القدرة، مثلا بصير بلا بصر وحفيظ بلا حفظ، وهكذا، يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة وإما أن يفسروها بالذات. ومن ما ينبه عليه هنا أن على السنة يقولون يعلم بعلمه، وأما ما وقع في بعض الكتب من الكتب المنسوبة لأهل السنة ككتاب الحيدة مثلا من أنه جل وعلا يعلم بلا علم هذا غلط، أو قولهم إننا لا نطلق هذه العبارة بعلم أو بغير علم لعدم ورودها، كذلك هذا غلط، والذي جاء في الحيدة هو كذلك بغيرها أن نقول يعلم ولا نقول بعلم ولا بغير علم، وهذا باطل، لأن كونه جل وعلا يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد بتجدد زمن الفعل، لأن الفعل ينحل عن زمن وعن مصدر، والمصدر مجرد من الزمن، والزمن لا بد له من تجدد، والذات لا يمكن أن تكون كذلك، فإذا التجدد راجع إلى وصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتها، وإذا صار هذه الصفة متجددة باعتبار المتعلقات يعني باعتبار المعلوم صار ذلك بعلم زائد على الذات. المقصود من ذلك أن في هذه الحياة قد على طائفة من هم الله في باب الصفات، هم الذين يقولون إن صفات الله جل وعلا هي بالذات وليست زائدة على الذات، الصفات غير الذات، نعم صفات الله جل وعلا القول فيها كالقول في الذات، لكن ذاته جل وعلا هي المتصفة بالصفات، والصفات أمر زائد على الذات، ولا يعقل أن توجد ذات ليست بمتصفة بالصفات، بل الصفات تكون للذات، وليس الذات وجودها عينه هو وجود الصفات، بل أما الصفات وأما ذات. الصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها، بل لا بد لها من ذات تقوم بها، فإن صفات الله جل وعلا ومنها العلم على ذلك، وهذه مقدمة تصلح لجميع انواع الصفات التي ستاتي. قال سبحانه وتعالى: هنا يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها. وجه الدلاله هنا قوله يعلم، وكما ذكرت لكم الفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمن، يعني بالمصدر اللي هو الصفه يعلم فيه العلم، العلم زائد زمن، فاذا فيه اثبات الصفه. وهذا معنى كون الافعال، كون الافعال فيها اثبات الصفه، لان الفعل هو حدث، حدث وزياده في الحدث وهو الزمن. قوله يعلم ما يلج، وجه الدلاله ايضا انه اتى بما وهي اسم موصول تدل على عموم ما كان في حيز صلتها، يعني يعلم جميع الوالد الارض، والوالد الارض متجدد متغير، كذلك يعلم جميع الذي يخرج من الارض وهذا متغير. اذن العلم صفه لله جل وعلا ذاتيه قائمه بذاته، لكن المعلومات متجدده، فاذا صفه العلم لله جل وعلا ثابته اصلا واحادها متعلقه بالمعلومات وبتجدد المعلومات. هنا قال: وما ينزل من السماء وما يخرج فيها كذلك. وهذه الايه تدل على علم الله جل وعلا كما ذكرت لكم غير مره، على علم الله جل وعلا بالصغير والكبير وبالجزئيات وكذلك بالكليات. وله الدلاله انه اتى بما وهي لفظ يدل على عموم الاشياء، يعني جميع ذلك، ومنها اشياء يسيره جزئيه وليست كلها بكليه. قال جل وعلا بعدها: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو.